التنفيذ، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل شيخنا عنا خيرا وادفع عنا وعنه كل شيء مكروه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم من ثياب، فقال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد عليه فليلبس الخفين وليقعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه واللفظ لمسلم. قال الصنعاني رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم من الثياب، فقال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين، أي لا يجدهما يباع أو يجده يباع ولكن ليس معه ثمن فاضل عن حوائجه الأصلية كما في سائر الأبدان، فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، بفتح الواو وسكون الراء آخره سين مهملة. متفق عليه واللفظ المسلم. قال: وأخرج الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومثله عند أحمد. والظاهر أنه ناسخ لحديث ابن عمر بقطع الخفين لأنه قاله بعرفات في وقت الحاجة، وحديث ابن عمر كان في المدينة، قاله ابن تيمية في المنتقى.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا القول منتقد كما فتح الباري أن حديث ابن عمر هذا كان في المدينة مبني على حديث فيه ضعف عند الدارقطني، وقد بين هذا. والقول الثاني أنه ناسخ على خلاف قول الجمهور على أنه على ما هو عليه، وأن حديث من لم يجد نعلين من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين مبين بحديث ابن عمر فليقطعهما، فهو من باب المجمل المبين لا من باب الناسخ والناسخ عند الجمهور هكذا. نعم.
قال رحمه الله: واتفقوا على أن المراد بالتحريم هنا على الرجل، ولا تلحق به المرأة في ذلك. واعلم أنه تحصل من الأدلة أنه يحرم على المحرم الحلق لرأسه ولبس القميص والعمامة والبرانس.
والقميص سواء كان يعني هذا القميص أو الإزار أو الرداء الذي هو من جنس لباسه في غير إحرام، أما إذا كان إزار أو رداء من جنس لباسه في غير إحرام فلا بأس. يقول عبر به عن ما كان مخيطا أو محيطا. والإمامة والبرانس والكوافي والطواقي وسائر ما يغطى به الرأس كله من يعني يبقى أن يبقى الرأس مكفولا، والسراويلات حتى التبان يعني عائشة بالعلم فيها لكن الصحيح خلافه، فإن كان تبان قصير يستر العورة فحسب أيضا منها يعني. بعموم الأدلة في النهي عن لبس السراويلات وهذا له علم، والسراويلات وكذلك أيضا ثوب مسه ورس أي له رائحة له طيب أو زعفران، تعبير هذا إشارة إلى سائر الأطياف. وهكذا لبس الخفاف من يمنع لبس الخفاف إلا أن يجد قطعها على قول الجمهور حتى تصير عليه، غير الجمهور يقول لا يقطعها إلا أن يجد لبسها. فاتقوا الله ما استطعتم لعدم أن يكون إسرافا، وليس في هذا إسراف، ما دل عليه الدليل ليس بإسراف، فإن لبس لبسه هو على ما هو عليه، حتى على القول بأنه لا يبطل الحج بارتكاب شيء من هذه المحظورات، لا يبطل بارتكاب شيء من المحظورات بالاتفاق، حيث أنه لو لبس أو استعمل الطيب
أو ما إلى ذلك
أو غطى رأسه، كل هذا من الظلم. سائر محظورات الإحرام لا تبطل الحج.
إذا استثقلت الحاج عملها على رأسه،
لا ما هو على رأسه، على كتفه
إن كان فقيرا
جعلها خلفها فقيرا
ولا شيء من فيها. قال رحمه الله تعالى: والسراويل وثوب مسه ورس أو زعفران، ولبس ولبس الخفين، ولبس الخفين إلا لعدم غيرهما فيشقهما ويلبسهما، والطيب والوقت. والمراد بالقميص كل ما أحاط بالبدن مما كان عن تفصيل وتقطيع، وبالعمامة ما أحاط بالرأس فيلحق بها غيرها مما يغطي الرأس. قال الخطابي: ذكر ذكر البرانس والعمامة معا، ذكر البرانس والعمامة معا ليدل على أنه لا يجوز تغطية الرأس إلا بالمعتاد كالعمامة، ولا بالنادر كالبرانس، لا بالمعتاد كالعمامة ولا بالنادر كالبرانس، وهو كل ثوب، كل ثوب رأسه منه ملتزقا به من جبة أو دراعة أو غيرهما. قال: واعلم أن المصنف رحمه الله لم يأتي بالحديث فيما يحرم على المرأة المحرمة، والذي يحرم عليها في الأحاديث الانتقاب، أي لبس النقاب، كما يحرم لبس الرجل القميص والخفين فيحرم عليها النقاب، ومثله البرقع، فهو الذي فصل على قدر ستر الوجه، لأنه الذي ورد به النص، كما ورد بالنهي عن القميص للرجل مع جواز ستر الرجل لبدنه بغيره اتفاقا.
يعني ولا تنتكم المرأة، الحديث فيه كلام لكن مع ذلك ما يجي لا. حتى في البرقع هذا، حتى في غير المحرمة ما هو طيب، شو يعني الاعتبار أنه يظهر، يظهر من وجهه، من هي منها مكروه حتى لغير المحرمة.
قال: لأنه الذي ورد به النص كما ورد بالنهي عن القميص للرجل مع جواز ستر الرجل لبدنه بغيره اتفاقا، فكذلك المرأة المحرمة تستر وجهها بغير ما ذكر، ما ذكر كالخمار والثوب. ومن قال إن وجهها كرأس الرجل المحرم لا يغطى بشيء فلا دليل معه.
إن أي ذلك حديث عائشة وأسمى: كنا إذا حالنا الرجال سدلنا، وإذا جاوزنا كشفنا. هذا شأن المرأة، أنه إن لم يكن عندها أحد تكشف، وإنما يجب عليها الاحتجاب والستار عند وجود الرجال الأجانب. فمعناها أن شأنها في ذلك شأن المرأة الأجنبية، أنها تتعامل بهذا التعامل. فالذين يقولون أنها إذا غطت على وجهها تجعل على وجهها شيئا يرفع يبعدها عن وجهها، كله تكلفنا عليه الدنيا، بل تغطي على المعتاد ولو لمست الفرقة وجهها فلا شيء عليها.
قال: ويحرم عليها لبس القفازين ولبس ما يمسه ورس أو زعفران من الثياب، ويباح لها ما أحبت من غير ذلك من حلي، من حلية وغيرها. وأما الصيد والطيب وحلق الرأس فالظاهر أنهن كالرجل في ذلك، والله أعلم.
لا شك في ذلك، لا شك، الصيد لا دليل على تخصيصها، والطيب أيضا لا دليل على تخصيصها، حتى بين النساء، وحلق الرأس أو الأخذ منهم في سائر شؤون ما يحرم به إلا مسألة اللباس، لأنه هذا هو اللازم درءا للفتنة وسدا لذريعة الشر. نعم.
قال: وأما الإنغماس في الماء ومباشرة المحمل بالرأس وستر الرأس باليد، وكذلك وضعها على المخدة عند النوم فلا يضر، لأنه لا يسمى لابسا. والخفاف جمع خف، وهو ما يكون في إلى نصف الساق.
الإنغماس في الماء، الإنغماس في الماء ثبت عن أبي أيوب أنه غتسل فوق رأسه، سواء غتسل فوق رأسه أو غمس في الماء، ما يأثر هذا. مباشرة المحمل، المحمل على بالرأس يعني مثل المظلة، وستر الرأس باليد يعني إذا كان في رأس يده غط على رأسه باعتبار حرارة أو من كذا، وكذا وضعه على المخدة عند النوم فلا يضر.
قال: فلا يضر لأنه لا يسمى لابسا. والخفاف جمع خف، وما يكون إلى نصف الساق، ومثله في الحكم الجورب وهو ما يكون إلى فوق الركبة، وقد أبيح لمن لم يجد النعلين بشرط القطع، إلا أنك قد سمعت ما قال في المنتقى من نسخ القطع، وقد رجحه في الشرط بعد اطلاعه بعد إطالة الكلام بذكر الخلاف في المسألة. ثم الحق أنه لا فدية على لابس القفين لعدم النعلين، وخالفت الحنفية فقالوا تجب الفدية. ودل الحديث على تحريم لبس ما مسه الزعفران والورف، واختلف في العلة التي لأجلها النهي، هل هي الزينة أو الرائحة؟ فذهب الجمهور إلى أنها الرائحة، فلو صار الثوب بحيث إذا أصابه الماء لم تطهر له تظهر له رائحة جاز الإحرام فيه. وقد ورد في رواية إلا أن يكون غسيلا، وإن كان فيها مقالا، ولبس المعصفر والمورس محرم على الرجال في حال الحل كما في الإحرام. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه. فيه دليل على استحباب التطيب عند إرادة فعل الإحرام، وجواز استدامته بعد الإحرام، وأنه لا يضر بقاء لونه وريحه، وإنما يحرم ابتداؤه في حال الإحرام. وإلى هذا ذهب جماهير الأمة من الصحابة والتابعين، وذهب جماعة منهم إلى خلافه، وتكلفوا لهذه الرواية ونحوها بما لا يتم به مدعاهم بما لا يتم به مدعاهم، فإنهم قالوا إنه صلى الله عليه وسلم تطيب ثم اغتسل بعده فذهب الطيب. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم بعد ذكره: الصواب ما قاله الجمهور لأنه يستحب الطيب للإحرام، الطيب للإحرام لقولها لإحرامه، ومنهم من زعم أن ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم، ولا يتم ثبوت الخصوصية إلا بدليل عليها، بل الدليل قائم على خلافها، وهو ما ثبت من حديث عائشة: كنا ننضح وجوهنا بالطيب المسك قبل أن نحرم فنعرق فيسيل على وجوهنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا. رواه أبو داود وأحمد بلفظ: كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فنضمد جباهنا بالمسك الطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجوهها على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا. ولا يقال هذا خاص بالنساء، لأن الرجال والنساء في الطيب سواء بالإجماع. والطيب يحرم بعد الإحرام لا قبله، وإن دام حاله فإنه كالنكاح لأنه من دواعيه، والنكاح إنما يمنع المحرم من ابتدائه لا من استدامته، فكذلك الطيب، لأن الطيب من النظافة من حيث إنه يقصد به دفع الرائحة الكريهة، كما يقصد من نظافة إزالة
قوله لا من استدامته، حيث إذا راجع امرأته لا بأس، أما إذا عقد عليها من جديد ما يجب.
قال: فكذلك الطيب، لأن الطيب من النظافة من حيث إنه يقصد به دفع الرائحة الكريهة، كما يقصد من النظافة إزالة ما يجمعه الشعر والظفر من الوسخ، ولذا استحب أن يأخذ قبل الإحرام من شعره وأظفاره لكونه ممنوعا عنه بعد الإحرام وإن بقي أثره بعده. وأما حديث مسلم في الرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصنع في عمرته، وكان الرجل قد أحرم وقد وهو متضمخ بالطيب، فقال: يا رسول الله، ما ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تمضأ بعدما تضمخ؟
الحديث في على ابن أمية متفق عليه ولا؟
قلت وأخرجه البخاري.
ولا عندك؟ متفق عليه هم أخرجه مسلم الحديث متفق عليه. نعم الحديث على معروف.
تفضل. قال وهو متضمخ بالطيب، فقال يا رسول الله ما ترى برجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بالطيب؟ فقال صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات. الحديث فقد أجيب عنه بأن هذا السؤال والجواب كان بالجعران في ذي القعدة سنة ثمان، وقد حج صلى الله عليه وسلم سنة عشر واستدام الطيب، وإنما يؤخذ بالآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يكون ناسخا للأول.
يعني لا سبيل لحديث يعلى بن أمية هذا إلا النسخ. كان بالجعرانة، جاءه رجل وأخبر على أنه أحرم، ابتدأ إحرامه وقد تضمخ بالطيب واستدام الطيب بعد أن يعني بقي في جبته أو بقي، قال واغسل عنك الطيب، أمر بالغسل عن الجبة واغسل الطيب. الآن لو أن إنسان تضمخ بالطيب ثم لبس إحرامه واستدام الطيب ما عليه شيء، هذا يدل على نسخ حديث على المنزل. هذا جاء النساء محمول أو جاء المحارم أو جاء الجهة أخرى
تقدم النسخة في ذهابها للإحرام أو جاء الخرج هذه إلى الإحرام كان يراها
محمول على أنه بما لا تتنفقين يعني ما أعلم إلا ممكن قبل أن
ما لا رأها له نسخ ولا رأها له
كأنه ما أعلم طيب النساء ما خفي يريحه وظهر له.
قال رحمه الله تعالى وقولها لحله قبل أن يطوف بالبيت، المراد بحله الإحلال الكامل الذي يحل به كل محظور وهو طواف الزيارة، وقد كان حل بعض الإحلال وهو بالرمي الذي يحل به الطيب وغيره، ولا يمنع بعده إلا من النساء، وظاهر هذا أنه قد كان فعل الحلق والرمي وبقي الطواف.